لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. هذا البودكاست ما هو بجديد، هذه الحلقة رقم 41، لكن هذه أول مرة تقريبا نجي لمنصة اليوتيوب. إذا أنت مهتم بالمحتوى التقني الريادي وساحة رأس المال الجريء فهذا البودكاست هو لك. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن وش صار في عام 2022، وش أهم المعايير والمؤشرات في عالم تمويل رأس المال الجريء، وش قصة الـ 415 مليار دولار اللي جمعتها كل الستارتابس في العالم. بعدين راح ننتقل ونتكلم عن وش صار في المنظومة المحلية عندنا، سواء في المملكة، في الإمارات، ولا حتى في مصر، خصوصا أن المنظومة نمت بنسبة 35 أو 36% وجمعت 3.5 مليار دولار ليكون أكبر رقم في تاريخ المنظومة. بعدها راح ننتقل وراح نتكلم عن جولة استثنائية من شركة تابي في الإمارات بقيمة 58 مليون دولار. أتمنى أن الحلقة تكون خفيفة لطيفة وأنكم تستمتعون، ولا تنسون أنكم تشاركون هذه الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. استمتعوا. الحمد لله على السلامة، الموسم الثاني من بودكاست السوق، لكن هالمرة على يوتيوب وبصورة مرئية. وش شعوركم انتقال ليوتيوب؟
طبعا احنا عملنا تجربة في المرة الماضية وشفنا لها صدى طيب. ميزة أتوقع لأنه صيغة برنامج تحاوري، تبغى تشوف لغة الجسد، تبي تشوف انفعالات، تبي تشوف ربع عين لما تعطيها المحاور الثاني. فأتوقع يعني أنا شخصيا يعني هذه الصيغة المناسبة لطبيعة البرنامج. أخذت جهد، يعطي الفريق يعني ألف عافية على شغلهم معنا، بس متحمس صراحة.
والله وأنا بعد متحمس، كانت تجربة الحلقة الوحيدة في الموسم الأول جميلة، وإن شاء الله الموسم الثاني يكون على الأقل يعطي خيار صوتي بودكاست ولا كمان الفيديو على يوتيوب.
طبعا بالنسبة لأصدقائنا في يوتيوب اللي أول مرة يشوفوننا، البرنامج ما هو برنامج جديد، هذه الحلقة 41. سبق وصورنا حلقة واحدة مرئية، لكن كل حلقاتنا كانت صوتية، واليوم يعني انتقلنا بشكل رسمي ليوتيوب، بالإضافة طبعا لوجود الحلقات الصوتية. طبعا أنا عبد الله اللي متحمس لأكثر شيء أني أول مرة أشوفك تلبس ثوب. يعني بالعادة بما أن كانت الحلقة صوتية كنا نشوف أشكال وألوان يعني غير مبشرة، فأنا ممتن لتجربة الفيديو صراحة.
العفو، لو كان بس أبو عبد العزيز كان لبس ثوب دائم، بس عشانك ما كان. إحنا حاولنا بعد عشان يعني المشاهدات نخليك معاد تسوي لنا حركات في تيك توك، بس ما قدرنا نقنعك. يلا يوتيوب إن شاء الله يتحمسون على المشاهدين.
لكن فعلا في سؤال تكرر علي كثير، ليش ودكم تروحون يوتيوب، سواء من الأصدقاء أو حتى يعني المهتمين في البرنامج؟ أعتقد السبب هو أن يعني في عدة أسباب. السبب الأول، يوتيوب على ما يبدو قاعد يعزز موقعه كمنصة رئيسية لاستهلاك البودكاست في المنطقة. عندنا أكثر من 50% من استهلاك البودكاست العام يتم عن طريق يوتيوب، وصراحة شيء غير مستغرب تماما، خصوصا لما نبدأ نفكر في موضوع اكتشاف المحتوى. يعني على فرضية أنك أنت تسمع البودكاست على تطبيق أبل بودكاست ولا جوجل بودكاست، فهذه البرامج ما هي مصممة بطريقة أنها تخليك تستكشف محتوى جديد، وإنما مصممة بحيث أنك تبحث عن محتوى قائم وبعدين تتوجه له. بينما يوتيوب مصممة عكس ذلك تماما. يعني يمكن أهم جزء في تجربة المستخدم في يوتيوب هو أنك بعد ما تنتهي من الفيديو يبدأ يوريك أشياء مجاورة، وهذه القوة، قوة يعني خوارزميات التوصية هذه حقتهم، تعطيهم قدرة على النشر برأيي أفضل من أي ناشر آخر. ولو حبينا نقارن يعني مثلا شبكة ثمانية على سبيل المثال، أقل من 2% من كل استماعات البودكاست حقتها تأتي من منصات الصوت الغير متخصصة مثل سبوتيفاي أو حتى أنغامي وغيرها. فقوة النشر هذه اللي عند يوتيوب صراحة قوة لا يستهان فيها أبدا، خصوصا في المنطقة، لأن الناس عندها ولاء عالي جدا لهذه المنصة.
بالمقابل ضروري جدا يعني نشرح احنا كيف توجهنا لليوتيوب، لأنه قاعدة كبيرة من الناس اللي كانوا معنا في الحلقات الماضية يستمعون ويفضلون الاستماع على الرؤية. فاللي احنا الآن متفقين عليه أنه الأشياء المرئية ما تأثر على الاستماع، ممكن تكمل الاستماع من خلال سبوتيفاي، من خلال تطبيقك المفضل للبودكاست، بدون ما يتأثر استماعك لنا أو نوعية المحتوى اللي ممكن تأخذه من البودكاست. إنما الفيديو هو إضافة ما راح تحرمك من جوهر النقاش، لكن ممكن مثلا إذا في رسومات معينة تساعد، غير الكلام تكلمنا عنه من ناحية لغة الجسد، نظرات المحاورين اللي ممكن تضيف شوية يعني قيمة للمحتوى، لكن لسه إذا تبي تظل تستمع ولا تشوف فما راح تغير عليك التجربة بإذن الله.
معاد، نقطة الخوارزميات جميلة جدا. كان في دراسة قبل كم سنة أن يوتيوب صار هو المحرك البحث الأساس لجوجل، الناس كثير تروح تدور في يوتيوب وتشوف، يعني حتى الجواب اللي تبغى الناس تتلقاه الجواب مرئي أو صوتي وغيره. والسنة الماضية بدأت أنه يصير للأجيال الأصغر، حتى تيك توك صار هو المحرك البحث الأول. ف يعني مثير الاهتمام تشوف، لأنه التغير مو حتى الناس ما تفكر كثير ب وش المحرك البحث نفسه، لكن تفكر بنوع النتيجة أو اللي تبي تشوفه قبل حتى تبحث. فيصير حتى لو ما حتحصل كل شيء مثلا على تيك توك، لكن لسه نشوفه كثير من الشباب والشابات يروحون هناك مباشرة.
يعني على سيرة تيك توك، كنت أسمع لمستر بيست قبل فترة، ومن الملاحظات صراحة يعني المرئيات الجميلة اللي ذكرها أنه تيك توك الآن فرض علينا صيغة جديدة اللي هي صيغة الفيديو القصير اللي جاي بالطول. الآن بدينا نشوفها بيوتيوب شورتس، بدينا نشوفها في تويتر، نبدأ نشوفها في أماكن أخرى. فيمكن خلال سنتين الجاية هذه الصيغة هذه راح تعم على كل المنصات، فما يفرق من وين أنت تتفرج.
تذكر كويبي أبو عبد العزيز، مساكين كانوا يمكن أبدر من وقتهم، كانت منصة كم كان جمعوا مليارين دولار أو شيء زي كذا
تقريبا، يبون مليارين
يبون يسوون مسلسلات وأفلام، حتى الأفلام الطويلة كانت 20 دقيقة ولا شيء زي كذا، حرقوا أو استخدموا تقريبا مليار، لكن من أول ما بدأوا يطلعون ما حصلوا نجاح. وبس ترى يحسب لهم أنهم قفلوا ورجعوا باقي الفلوس للمستثمرين. يمكن كانوا بس أبدر من وقتهم بثلاث أربع سنوات، ولا الفكرة مناسبة.
طيب أنا ودي ننتقل ونتكلم عن يعني خلاصة عالم الاستثمار الجريء في عام 2022، خصوصا وحنا مع بداية السنة الجديدة. يعني راح نتكلم شوية عن وش صار في العالم، ناخذ يعني نظرة مظلية مرتفعة شوي، وبعدين نغوص ونتعمق شوي في المنطقة. فيعني بعض الأرقام الملفتة للنظر، 415 مليار حجم الاستثمارات في عام 2022، هذا حول العالم، انخفاض 35% عن العام السابق. طبعا من بعيد ممكن تقول أوف يعني مشكلة كبيرة، لكن الغريب رغم كل المخاطر اللي كانت متواجدة في عام 2022، ورغم أن عام 2021 كانت نسبة النمو تتجاوز الضعف عالميا يعني 100%، إلا أنه 2022 ما زال أفضل من كل الأعوام السابقة، يعني أفضل من 2020 و 2019 و 2018. فتعتبر سنة يعني جيدة جدا، والنمو عن السنوات الماضية اللي هي 2020 واللي قبلها يصل إلى 35%. فنتكلم عن يعني أرقام أفضل بكثير على الأقل مما توقعنا في بداية العام أو مما توقعت أنا. لكن طبعا في أشياء كثيرة يعني آثار سلبية حدثت العام الماضي، من أهمها انخفاض الإدراجات. شفنا كثير من الشركات مترددة، انخفضت الإدراجات بنسبة 31%. شفنا إنستاكارت كل 5 دقائق يغيرون رأيهم، يبغون ينزلون بعدين يغيرون الخطة وغيرهم. ففي تخوف كبير من عملية الإدراجات. اليونيكورنز، الشركات اللي يتجاوز تقييمها مليار دولار، كانت من أقل السنوات اللي صار فيها يونيكورنز جديدة العام الماضي. قلت النسبة 52%، فالربع الرابع قلت بنسبة 86%، ليكون واحد من أقل الأرباع في ولادة يونيكورنز في آخر تقريبا 20 ربع، حول 19 يونيكورن بس.
وطبعا بس ولادة يونيكورن يا معاذ اللي صاير الآن، حتى اليونيكورنز القديمة كثير منها انخفضت. عاد ما ادري ايش نسميه الان، نسميها بوني لكن في عدد كبير حسب دراسه طلعت يعني في بعض الاسواق نزل عدد اليونيكورنز بالنص لانه انخفضت التقييمات.
نسميها كان يونيكورن.
نعم.
هذه بس هذه جدا نقطه صراحه حلو تشوفها، لانه كثير من الصفقات السنتين او ثلاثه الماضيه كان الوصول لمرحله او علامه اليونيكورن مهم لذاته، مو بس للتقييم الصحيح ولا غيره. فإذا وصلت على مليار وبالضبط أي هزة تجي طبيعي أنك تنزل
على طول.
إيه يعني فتشوفها عكسية. معاذ، على نقطتك اللي قبل شوي، أعتقد الصورة بدأت تتحول من 2022 كانت سنة سيئة إلى 2021 فعلا كانت استثنائية. يعني لو يمشي رتم طبيعي أو شبه طبيعي السنوات القادمة، زي ما قلت 22 حتكون أعلى من 20 بنسبة كبيرة، لكن 21 هي اللي كانت يعني
كانت
استثناء أو عمود مرة عالي. إيه؟
أنا أقول إن 2021 كان وضع السوق ووضع المستثمرين كم تحتاج؟ لا 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 لا، تحتاج أكثر من هذا، خذ زيادة. 2022 كم تحتاج؟ لا لا لا، خذ أقل من هذا، ما تحتاجه. وهذا نشوفه ترى منعكس في نقطتين. النقطة الأولى أن الجولات الضخمة اللي هي تعتبر يسمونها الميجا راوندز اللي هي فوق 100 مليون دولار، قلت بنسبة 49%، يعني أكثر من نسبة التمويل بشكل عام. وأيضا الجولات أحجامها قل بنسبة 33%. فهو ليس فقط يعني تقليل في حجم الأموال المستثمرة، وإنما حجم الاستثمار لكل جولة أقل، وأيضا حجم الجولات الكبيرة أقل تقريبا إلى النصف. وهذا يوضح الـ يعني الـ التحدي اللي صار في 2021، أن المستثمرين فعلا خلنا نقول رموا أموالهم على يعني رواد الأعمال أحياناً بشكل قصري يعني. وطبعاً رائد الأعمال بيتحمس وبيقول أوكي حياكم الله أنا جاهز. وهذا صراحةً خلق يعني قوة عظيمة لبعض الشركات في السوق، سواء في الأسواق العالمية أو في الأسواق المحلية. اليوم في مجموعة كبيرة من الشركات اللي قدرتنا فعلا تأخذ تمويل جيد بتقييمات فلكية في 2021. صحيح أن يمكن ما عندهم موائمة المنتج للسوق، وما عندهم كثير من الأشياء الأساسية، ولا تقييمهم محافظ على التقييم اللي جابوه في الجولة الأخيرة، ولكن عندهم كمية كاش تمكنهم أنهم يقعدون 3 سنوات، 2-4، بحيث أنهم على قولتهم يطلعون من العاصفة هذه اللي صايرة اليوم بسلام. وهذه كانت يعني شطارة اللي استطاع أنه يأخذ الأموال في 2021، وفيها نوع من إحقاق للمقولة المعروفة اللي تسمع الكثير يقولها، اللي إذا قدرت أنك تجمع فلوس اجمعها حتى لو ما تحتاجها. وفعلا 2021 كانت خير مثال على أهمية هذه المقولة.
أعتقد بعض الأرقام اللي بتطلع من مصادر صناديق رأس مال جريء والملكية الخاصة، من مثلا كامبريدج أسوسيتس وغيرهم، للصناديق اللي استثمرت في 2022، يعني صناديق 19 و20 حتى 21، بيكون مثير للاهتمام. لأنه حتى معاذ لو الشركات تقدر تقعد سنتين ثلاثة لما تطلع قيمتها على يعني في الدفاتر اليوم أو السنة هذه والسنة الماضية حتكون نزلت نزول معين، فبس بيصير نشوف كيف حترجع بعض هذه الصناديق ولا السنوات الصناديق اللي بدأت فيها الفينتجز بتكون رحلتها مثيرة يعني
ومضطربة أيضا.
هو بالنسبة يعني لو طالع سنة 22 صراحة سنة فيها نوع من انفصام الشخصية، تقدر تقول الكاس نصف ممتلئ، تقدر تقول الكاس نصف فارغ. إذا طالع نصف الأول كانت يعني أرقام قياسية لسه تسجل فيه، ما زال البارود الجافي اللي جمع خلال العام الماضي يعتبر قياسي. الشركات في مراحل مبكرة فعليا ارتفعت قيمتها الفالويشنز حقتها عن عام 21، حتى انخفاضات صارت أغلبها في مراحل النمو ومراحل متأخرة. لكن بالمقابل أكيد التضخم أثر علينا، التوترات الجيوسياسية في أوروبا صارت أيضا مؤثرة علينا بشكل كبير، الانغلاق اللي صار في الصين بسبب رجوع الجائحة أثر أثار كبيرة، وشفنا هروب يعني بأعداد ملفتة للمستثمرين غير التقليديين، هذول الصناديق اللي غير الجريئة مثل صناديق التحوط، الشركات اللي عندها استثمارات استراتيجية وغيرها. لما طال استثماراتها في 22 الربع الرابع من السنة كان أقل استثمار لهم من خلال 3 سنوات. العام 21 هذول الناس نفسهم تجاوزوا استثماراتهم الصناديق المتخصصة، الصناديق الجريئة.
كنت تسميهم سياح
التأثير
أبو عبد العزيز،
مع جزيل الاحترام. نعم سياح لأنه ما عنده صار شيء خلصت الإجازة. فهنا السؤال يعني كيف تبغى تفسر وش اللي صار في 22؟ هل هو عودة للمستويات الطبيعية اللي كانت موجودة 19 و 18، ولا في شيء رئيسي تغير، شيء جوهري يمكن ما شفنا تأثيره بالكامل 22؟ لأنه زي ما قال يعني معاذ أنه في كثير من الشركات التانكي حقها مليان، 23 بنشوفه يفضى. بنبدأ نكتشف حتى أيضا الشروط، يعني كثير من الجولات اللي حصدت بأرقام كبيرة ترى كان معها شروط كبيرة، شروط لمنع التخفيف، شروط متى تدفع الفلوس، فراح نشوف انكشاف كبير لها خلال 23 لو استمرت الأوضاع. طبعا السؤال الأكبر للمستثمرين في الساحة هو وش بيصير على موضوع الفائدة؟ هل البنوك الفيدرالية بالذات الفيدرالي الأمريكي قادر على أنه يهبط بطائرة الفائدة على قولتهم soft landing، هبوط ناعم وما يسبب لنا اضطراب، أم بيكون الهبوط يعني قاسي ويكسر كثير من الحماس اللي موجود للأصول هذه؟ فصراحة توقع وش اللي يصير في 23 مفتوح للمتشائمين والمتفائلين.
يعني مع هذا التوقع أنا ودي أنتقل ل يعني الصورة المحلية، وش صار يعني محليا؟ طبعا الحمد لله مثل ما يعني كنا متوقعين وكانت الأرقام المبدئية تعطينا، تجاوزت الاستثمارات في المنطقة تقريبا 3.5 مليار دولار اللي هي منطقة مينا، وهذا نمو تقريبا 36% عن العام الماضي، فما صار عندنا انكماش. لكن طبعا في نقطة هنا جدا مهمة ويمكن دائما تجيب عن تساؤل نتكلم عنه، واللي هو هل المنطقة فيها تمويل زيادة عن اللزوم؟ يعني المنطقة اللي نتكلم عنها تمثل 8.5% من سكان العالم، واقتصاديات المنطقة يمثل تقريبا أو تمثل تقريبا 3.4% من اقتصاديات العالم، بينما تمويل الاستثمار الجريء اللي حصلنا عليه في عام 2022 رغم الانكماش اللي صار في مقارنة بالسنة الماضية فهو تقريبا 0.8% أو أقل من 1% من الاستثمار الجريء الكلي في العالم، لدرجة أن حتى في التقارير الدولية لما أجي أبغى أدور على الشرق الأوسط أو يعني أي من الدول حتى حقتنا، إحنا مجموعين مع آسيا، لأنه آسيا طبعًا لما تدخل معها الصين
أحيانًا مع آسيا وأحيانًا مع أوروبا
أي يعني يعني حتى ما تعنوا إنهم يقسمونا، يعني حتى لاتين أمريكا لها تقسيمها الخاص، لكن إحنا من صغر حجم المنظومة ما إحنا موجودين حتى على الخريطة، ما عطونا يعني تقسيم خاص فينا، فيعني ما زلنا صراحة خبر إيجابي طبعًا، لكن ما زالت المنظومة يعني لسه في أوائل أيامها. ويعني يبان هذا الشيء من كثير من الإحصائيات، سواء عدد الجولات اللي هي الميجا راوندز ولا كثير من يعني المؤشرات اللي تدل أن تونا يعني الأشياء تنعد على الأصابع. فأعتقد لسه أمامنا مشوار طويل، لكن بداية يعني موفقة بلا شك.
هنا يجي سؤال، طيب ليش الناس تحس أنه عندنا تخمة بالتمويل؟ يعني أنا أتوقع الشخصية ثلاث أسباب. السبب الأول لأنه قاعدين نلحق مع باقي الأسواق العالمية ونحاول نعوض بأن نكون أسرع منهم، فالسرعة هذه خوفت بعض الناس وحستهم أوكي في يعني بنصقع بجدار قريب، بينما فعليا سقف التشبع ما زلنا بعيدين عنه، حتى لما تحسبها على مستوى الضخ على عدد الأفراد أو حجم الاقتصاد. الشغلة الثانية أتوقع وهنا يمكن في إشكالية، اللي هي التركيز على قطاعات معينة. لما طالع التقرير اللي طالع مثلا عن السعودية، واضح التركيز على التقنية المالية، على اللوجيستيكس، على الدليفري، لكن في انخفاض مثلا على الانتربرايز قطاع الأعمال. لما طالع تقرير ديجيتال دايجست مثلا وتشوف كم من الضخ هذا راح للشركات في المراحل المبكرة، أقل من 20% منها راح للمراحل المبكرة، فجزء كبير من الضخ رايح لعدد محدود من الشركات في مراحل متأخرة. حتى ممكن تجادل أنها يمكنها مفروض ما تعتبر استثمار جري، أنها أقرب للملكية الخاصة. فأتخيل هذه من الأسباب اللي تخلي الناس يحسون أنه في تخمة وأنه قربنا من التشبع، لكن فعليا لما تطالع الوضع وتقارنه بباقي العالم لا ما زال بالعكس. ولما تطالع التشريعات الجديدة، السياسات الجديدة، نوعية الكفاءات اللي قاعدة تدخل السوق، تعرف أنه لسه ما زلنا في البداية.
أبو عبد العزيز، أنا أتفق معك. أنا بس أضيف نقطة، أعتقد أو يمكن أفصل على نقطة أن الاستثمارات قاعدة تروح المراحل المتأخرة لعدد من الشركات. أعتقد مشكلة العرض أو التمويل واضح من المقارنات هذه ومن مكاننا مقارنة بوزن الاقتصاد وعدد السكان، لسه في مساحة. لكن أعتقد الجانب الآخر اللي كثير من التقارير ما تذكره بشكل متكرر بنفس الوتيرة لأنه أصعب بكثير، هو جانب الطلب أو الشركات هذه وجودة الشركات. فهذه شوي مهما كانت مبهمة أنه هل عدد الشركات في كل من هذه القطاعات اللي قاعدين نتكلم عنها مناسب لحجم التمويل اللي قاعد يجيها، وفي قطاعات ثانية ما فيها عدد شركات قاعد يجي، لأنه هي في الأخير مو بكل شركة بتاخذ تمويل رأس مال جريء، نسبة محدودة من الشركات. لكن هل الأساس هذا موجود بنفس التخمة هذه ولا لا؟ بس حتى وأنا أذكر هذه النقطة، في تحليل كذلك شفته للاستثمارات بين 2019-2021، تقريبا 30-35% من استثمارات رأس مال جريء في المنطقة راحت أكبر 10 شركات حصلت على استثمارات، فتركيز كبير جدا، تقريبا ثلث التمويل خلال 3 سنوات راح لأكبر 10 شركات. هذا التركيز تشوفه محدود بشكل كبير، بشكل أقل كثير في مثلا أمريكا أو غيرها. فهذه بس النقطة تخليني أرجع لي، هل الأساس عندنا أو في عدد الشركات الريادية اللي تستخدم التقنية تبغى تنمو بشكل عظيم جدا كافي لاستمرارنا في نمو الاستثمارات؟ يعني نمو 36% في سنة فيها ضغط مو نمو بسيط.
والله ما أدري، أنا ما أشوف أن نسبة النمو عبد الله أنها يعني تفي بالغرض، لكن إجابتنا على سؤالك اللي قبل أعتقد أن الجواب لا، لأن عدد الصفقات اللي تم في عام 2022 قل في الدول الثلاث الأولى. مصر يمكن زادت، بس زادت بنسبة 1 أو 2%، وبينما قلت سواء في السعودية أو في الإمارات. طبعا كل الإمارات والسعودية ومصر حافظت على مراكزها، الإمارات المركز الأول، السعودية المركز الثاني، ومصر المركز الثالث. وهذا أيضا كان شيء مستغرب بالنسبة لي أن مصر يعني قدرت أنها تجمع، لكن لما نرجع شوي بالسنة الماضية ونشوف نلقى أن بعض الشركات التقنية المالية في مصر قدرت أنها تقنع المستثمرين العالميين أنهم يستثمرون مبالغ ما هي بسهلة، مثل تيلدا وبيموب وغيرهم. لكن بشكل عام عدد الصفقات قل، وهذا لا يعني يتناسب مع اللي قاعد يصير عالميا. يعني عالميا اللي شفناه حجم التمويل قل، وحجم الجولات قل، لكن عدد الصفقات لم يتأثر بشكل كبير، لأنه صار في إعادة توزيع الأموال من المراحل المتأخرة أو الجولات الضخمة إلى المراحل المبكرة. وشفنا طبعا الحكمة السائدة اللي دائما تتكرر، أنه في يعني الأوضاع الاقتصادية الصعبة هو أفضل وقت لبناء منتج إلى آخره وهكذا. لكن عندنا تقريبا كان في الحمد لله ما كان في هبوط، لكن عدد الصفقات كان زي ما هو. فهذا دليل أن يعني ما عندنا فرص كافية جديدة قاعدة تطلع للسوق، أو أن المستثمرين كانوا متخوفين جدا في عام 2022، فيعني رغبتهم في تمويل شركات جديدة أو شهيتهم ما كانت بالمكان السليم أو اللي نحتاج أن تكون فيه.
أبو عبد العزيز، أسألك سؤال على السياح في المنطقة، على قولتك السياح، هل نسبة المستثمرين الغير تقليديين أو غير التقليديين في رأس مال جريء في المنطقة أعلى أو تشوفها عالية؟ فكانت سنة 21 وبداية 22 يعني فترة نشاط كبير لهم، ولما بدأوا يتحفظون من هذا القطاع أو نوع الاستثمار أحد شوي من عدد الصفقات اللي قاله معاد، ولا ما تشوف الربط؟
لا سؤال لذيذ، لأنه أيضا يثير نقطة أخرى، أنه اقتصاديات الخليج بالذات قاعدة تعيش فترة استثنائية لباقي السوق. ارتفاع البترول، الاستثمار الضخم اللي قاعد يصير في البنية التحتية، تغير السياسات اللي صارت الآن موامع أكثر للشركات الريادية، جعل من الأصول الجرية هذه أكثر يعني جدوى لكثير من المستثمرين غير التقليديين. قصص النجاح اللي صارت في التخارج، يعني السعودية من تقرير ماغنت شاهدت تضاعف عدد التخارجات من 5 إلى 10 في 22. فبالتالي ارتفعت شهية المستثمرين غير التقليديين من مكاتب عائلية، من شركات، من صناديق كانت ملكية خاصة وغيرها، بحيث أنه لسه ما شفنا، بدينا نشوف التأثير هذا بشكل متأخر هنا، وأتوقع كمان يستمر. فتواجدهم يتهيأ لي أنه راح يعني يستمر أكثر من كم من الأسواق الثانية، لأنه الفرق بيننا وبين الأسواق الثانية تونا قاعدين نغلقه، ما انتهينا فيه. بالتالي التأثير راح يستمر. اللي أنا شفته الآن مثلا في السعودية بالذات دخول البنوك في الساحة، وسمعنا أكثر من بنك إما ساهم في صناديق محلية أو عملوا استثمارات مباشرة في شركات تقنية ريادية، أو على الأقل صار عندهم إدارات متخصصة بالتعامل مع الشركات الريادية والتعامل معها.
طبعا حنا عندنا مشكلة السياح في المنطقة يمكن مختلفة عن سياح صناديق التحوط، وإنما سياح اللي هم الصناديق الأجنبية بشكل عام. يعني شفنا العديد منهم ساهم خصوصا في باكستان وأيضا في مصر، بحكم أنه ما في صناديق ضخمة في هذه الدول بطبيعة الحال. وشفنا انسحاب تكتيكي يعني في عام 2022، يعني للأسف ما عندنا الأرقام عن باكستان، لسه ما طلعت حسب علمي، لكن كثير من الشركات اللي جاها تمويل في 2021 و2020 اليوم قاعدة يعني تعاني بشكل ما هو طبيعي، لأنها ما هي قادرة تحصل تمويل. طبعا عندهم يمكن عدة عوامل قاعدة تلعب ضدهم، بلا شك الوضع الاقتصادي العالمي اللي أثر على كل الشركات بغض النظر عن موقعها، لكن أضف على ذلك ضعف العملة في هذه الدول سواء في مصر ولا في باكستان. فقاعدين نشوف أنه يعني حتى لو الشركة مؤدي أداء حسن وعندها موائمة المنتج للسوق، مع تراجع أداء العملة ففعليا يعني أي دولار تستثمر في هذه الشركة راح يرجع لك عائد أقل بالدولار بسبب ضعف العملة يعني نسبة للدولار. فبالتالي حتى لو كانت الشركة متميزة فهي يعني على المحك وعلى تحت رحمة ظروف خارج عن إرادتها. بالإضافة طبعا أن كثير من الصناديق بغض النظر عن وضع الشركات متخوفة ومتحوطة زيادة عن، ما أبغى أقول زيادة عن اللزوم، لكن متحوطة. فبالتالي اليوم كثير من الشركات، أنا أعتقد يعني مع بداية العام هذا راح نبدأ نسمع عن إفلاسات مثل اللي سمعنا عنها في نهاية السنة من كابيتير. مشكلة كابيتير الرئيسية أن ما حد يبغى يمولها، بغض النظر عاد عن المشكلة اللي صارت بين المؤسسين ومجلس الإدارة وإلى آخره، بس فعليا ما حد يبغى يعطيهم فلوس. وأشوف أن كثير من الشركات في باكستان وفي مصر راح تبدأ تمر بهذه التجربة السيئة، أو البعض ممكن يقدر أن يحصل على تخارج من ستارت اب في الإمارات أو في السعودية إذا كانوا محظوظين، لكن أتخيل أن في موجة إفلاسات قادمة.
أنا عندي تفسير يمكن مختلف شوي، يعني تفسير مختلف عن ليش ما يبغون يعني يستثمرون في الأسواق الناشئة الصناديق الأجنبية. ليس بسبب العملة بقدر ما هو حاجة تسمى ريسك بريميوم. يعني إذا جيت تستثمر في أي حاجة أنت تقارن العائد مع المخاطر اللي ممكن تيجي معها. فالآن مع ارتفاع الفائدة حول العالم يعني تقدر تروح لأصول مرة آمنة وتعطيك 5% 6% 7%، فما صارت تسوى أنك تدخل أسواق فيها ارتفاع كبير في المخاطر، والمخاطر هذه قاعدة تزيد وتقول بعدين تعطيك نفس العوادي كانت سابقة. ما صارت المعادلة مقبولة للمستثمرين هذولي، ففضلوا أنهم يرجعون لأسواقهم الأساسية ويمكن يوزعون الاستثمارات بين استثمارات جريئة والأصول التقليدية من سندات وأسهم وغيرها. أنا يمكن أحس أن هذه الزاوية يمكن أكثر تأثير، والعملة أكيد لها دور، بس أيضا لازم نأخذ بالاعتبار دور المخاطر وارتفاعها مقابل ارتفاع الفائدة اللي قاعدين نشوفه الآن.
أنا أتفق معك. الصناديق الغير تقليدية، صناديق تقليدية ورأس مال جريء، الفلوس عندهم وما يعني بالنسبة له لسه لازم يطلع فوق الحد هذا. لكن معاد أنا بس على أو إضافة لنقطتك عبد العزيز، حتى الصناديق الدولية اللي تجي أو جت في بعض الاستثمارات في دول مثل باكستان ومصر، أول كانوا لازم يؤمنون بالشركة وهذا شيء صعب، لكن الآن لازم يؤمنون بالشركة وبزي ما قلت معاذ كل العوامل الخارجية، إن السوق كله والوضع العام في السوق بيستمر لثلاث أربع سنوات، وأعتقد هذا اللي كمان خف الفترة دي. بس أنا أبو عبد العزيز نقطتك أشوفها من نفس النقطة من زاوية أبعد، اللي هي مع ارتفاع سعر الدولار أو سعر معذرة سعر التمويل وغيره، الدول نفسها في الصرف، المشترين الكبار، التمويل، صحيح، القروض صحيح حتتأثر، بالتالي القوة الشرائية وبالتالي ثبات العام للاقتصاد، بالتالي أكيد أو بشكل أكبر الشركة حتتأثر، فنفس
ربحيتها كمان
تتأثر. السبب نفسه، لكن الخطوة اللي بالنص من وجهة نظري تأخذ طريق أطول.
أنا صراحة أختلف يعني مع اختلافك مع اختلافي، لكن لا، لأن ما زلنا نرى الصناديق هذه قاعدة تستثمر في السعودية، قاعدة تستثمر في الإمارات، قاعدة تستثمر في بعض الدول الأخرى مثل سيكويا إنديا وباي بال فنتشرز وأربر فنتشرز
كلاينر
وفيلار وكلاينر، يعني في قائمة ما هي بسهلة قاعدين يستثمرون. لكن أنا رأيي أنه ضبابية المشهد لدرجة أنا شخصيا أتكلم، يعني كثير من الصناديق المحلية لما نتكلم معهم يعني مجرد ما تقول مصر يعني يتكهرب، أن أول شيء يبدأ يترحم على الشركات اللي هو مستثمر فيها ويعني ويصير وجهه حزين. ثاني شيء يعني في حيرة، هذا هو من المنطقة ويفهم يعني قوانين المنطقة، فما بالك بشخص يعني بعيد يعني ما عنده فهم كافي وبنفس الوقت شايف المخاطر. يعني إذا أنت مستثمر دولار في بعض هذه الدول قبل سنة، اليوم قيمة الدولار هذا هو 70 سنت، ويجي هنا السؤال طيب هذه الشركة هل عندها اقتصاديات الوحدة أنها أصلاً ولدت دولار وعشرة سنت، ولا أصلاً هي حرقت عشان تجيب لي عائد يعني، فبالتالي عملية خسارة في خسارة. فيعني أتفهم وجهة نظرك، لكن أشوف أن يعني الوضع الاقتصادي اللي تمر في بعض الدول قاعد يصعب يعني عملية نمو المنظومة ويعني استقرارها بشكل أو بآخر.
استثناء السعودية والإمارات ذا هو كمان مهم معاذ، يعني حتى زي ما قال أبو عبد العزيز قبل يمكن خمس دقائق، نقطة ارتفاع أسعار النفط وغيرها تسبب تسوي ثبات كبير يعني بشكل عام في الاقتصاد وفي الدولار لما يبغون يطلعون فلوسهم بالدولار. عندي توقع ثاني ل 2023 أعتقد إذا تسمحون لي بتوقع بنبدأ نشوف دخول بعض صناديق رأس مال جريء دور أكبر في يعني الدعم الشركات في التشغيل وإعطاء الآراء وجلب بعض ممكن خبراء أو استفادة من النتورك أو معارفهم لدعم الشركات في التشغيل لسببين. السبب الأول كثير منهم بدأ خلصت مرحلة الصرف أو الاستثمار عندهم إذا بدأوا 2017-18 بداية 19 فالآن عندهم خلاص عندي هذه الحصيلة أو اختياراتي لازم أبدأ أتأكد أنها تقرب من التخارج. والسبب الثاني أتصور هو يبغونهم يعني يمشون خلال هذه المرحلة اللي يمكن يكون فيها التمويل ضبابي زي ما قلت معاد، فأتصور الدخول هذا شيء بيكون مختلف شوي للتركيز الأكبر على الاستثمارات. وأعتقد جانب آخر نبدأ نشوف لنفس السبب الرئيس أنه خلص الصرف بعض الصناديق أو الشركات رأس مال جريء تبدأ تجمع لصندوقها الثاني أو الثالث، والله يعينهم على البيئة العامة للتمويل أو الاستثمار، لكن ما حيقعدون بس يستنون الشركات حقتهم تتخارج.
توقعاتك عبد الله فتحت شيتي أني أنا أذكر بعض التوقعات كمان. أتخيل 23 غير موضوع الإفلاسات اللي أتوقع للأسف ممكن يصير، أتوقع بنشوف اندماجات أكثر وبدأنا نشوفها أوردي بين الشركات الريادية اللي تحس أنه لازم تندمج علشان يقدرون يصمدون أمام الأزمة. الشغلة الثانية أتخيل المستثمرين راح يضعون شروط أقصى من أول. أول كان السوق على قولتهم ما يسمى founder friendly، يعني يحاول يجامل المؤسس قدر الإمكان سواء من ناحية الحقوق اللي حصلها بالأسهم الممتازة، الحماية اللي يطلبها للأسهم هذه، دورهم في الحوكمة. أتخيل 23 بنشوف تغير في الموازنة بين المستثمر والمؤسس، ويمكن نرجع للسنوات اللي كانت فيها أفضلية للمستثمر. أيضا الحاجة الثالثة وهذه صراحة يعني يمكن ما نشوفها بشكل واضح على طول لكن واضحة لي في دول أخرى، وشفنا مثلا في أمريكا قانون شيبس أكت اللي أسس علشان يشجعون على إعادة إحياء صناعة المعالجات والرقائق الإلكترونية في أمريكا. شفنا قوانين أخرى في الصين لمحاولة أيضا التركيز على الصناعات التقنية المتقدمة. الانكماش اللي قاعد يصير بالعولمة بسبب التوترات في كل العالم أتخيل دفع كثير من الدول أنهم ينظرون إلى السيادة التقنية بمنظور جدي الآن، وراح نشوف في استثمارات بالسلاسل الإمداد التقنية بشكل جدي أتوقع حتى في المنطقة. هذه الاستثمارات قد تغير أيضا في خلطة الشركات اللي يستثمرون فيها المستثمرين، وين يعتقدون النمو راح يكون موجود خلال السنوات الجاية. أنا أعتقد بدينا نشوف بوادر خفيفة لها في 23 ونهاية 22 لكن ما راح تتضح إلا يمكن بعد سنة سنتين.
طبعا عبد الله ذكرت نقطة مهمة واللي هو الله يكون في عون الصناديق اللي قاعدة تجمع. فعلا يعني الوضع الحالي ما هو مشجع، وكثير من يعني خلينا نقول الممولين الرئيسيين للصناديق اللي في الغالب هي المكاتب العائلية عندهم نظرة أكثر تحفظا من الصناديق أنفسها، فبالتالي في رغبة يعني بالابتعاد عن هذا النوع من الأصول وعن الأسهم بشكل عام وعن الأسهم التقنية، وهذه توصيات الكثير من يعني البنوك الاستثمارية العالمية اللي في النهاية هذه المكاتب تتبع لها بشكل أو بآخر أو تتبع آرائها. لكن هذا ذكرني بقصة سمعتها الأسبوع الماضي لإحدى الشركات الله يكون في عونهم، أخذوا تمويل أو أخذوا يعني مذكرة تمويل term sheet من إحدى الصناديق اللي ما زالت قاعدة تجمع صندوقها، وكان في المذكرة التمويل نفسها ذكروا شرط كان مكتوب إن إحنا ملتزمين بالتمويل دام أننا انتهينا من الإغلاق الأول لصندوقنا. وطبعا مع الأسف ما قدروا أنهم يقفلون الإغلاق الأول للصندوق، فبالتالي الشركة الآن بقي لها حسب يعني ما فهمت 6 أسابيع من المدرج، وبعدها يعني ممكن انها يعني تعلن افلاسها، لكن يعني يعني هذا احقاق لحديثك. اول شيء غريب صراحه ان صندوق يكون متعطش لصفقه لهالدرجه، وغريب ايضا من مؤسس انه يقبل، وهذا يمكن احقاق لحديث ابو عبد العزيز ان الشروط صارت اصعب والمؤسس مضطر انه يرضى. يعني ما في احد يرضى بشرط مثل هذا الا في حال انه ما كان عنده خيار بديل جاهز على الطاوله.
عشان نكون واضحين، الشرط كانه كان يقول بستثمر اذا جتني الفلوس، بس اذا ما جت الفلوس ما لي دخل. فحلو الشرط يعني للصندوق، بس زي ما قلت يعني بيئه صعبه، وتصير فعلا تتعاطف مع المؤسس او الفريق لانه وش يسوي يعني، هذا اللي كان عنده واضطر يقبل.
طيب يعني بعد كل الحديث اللي صار هذا عن المنظومة العالمية وبعدين المنظومة المحلية، طلع لنا خبر لذيذ الأسبوع الماضي عن تابي. جمعوا 58 مليون دولار، جولة تعتبر نوعية، ولكن هي ما هي بجولة رئيسية، وإنما هي جولة يسمونها extension أو امتداد للجولة باء. 58 مليون دولار دخل معاهم نفس المستثمرين السابقين، بالإضافة لبعض الجدد مثل طبعا القدامى STV وسيكويا كابيتال إنديا وعدد يعني جيد. الجدد PayPal Ventures هذا ثاني استثمار لهم بعد استثمارهم في PayMobs في مصر، بالإضافة لأربر فنتشرز واللي أبادين، يعني أعتقد هذا ثالث أو رابع استثمار لهم في المنطقة، بعضها استثمارات ما زالت غير معلنة. أربر فنتشرز من المستثمرين يعني المتميزين في مجال التقنية المالية، والعديد
داخلين معاهم من زمان.
صحيح، وبالإضافة طبعا لمبادلة، أعتقد مبادلة هو اللاعب الجديد إذا ماني بغلطان أيضا. وصراحة يعني وجود هذا النوع من المستثمرين، أول شيء عدد الأموال اللي جمعتها الشركة إلى اليوم 410 مليون دولار، هذا يحطها في موضع خاص، من قد تكون من أكثر الشركات اللي جمعت أموال، نقطة. الشيء الثاني أن وجود مستثمرين مثل سيكويا ومثل مبادلة راح يعطيهم، وأربر راح يعطيهم قدرة على استمرارية في حال أنهم قدروا أنهم بس يؤدون أداء جيد، فبالتالي الجيوب العميقة اللي مع المستثمرين هذولي راح تمكنهم من الاستمرار في رحلتهم، وهذا مؤشر جدا جدا إيجابي. العجيب صراحة في التمويل أو اللي لفت نظري شيئين، الشيء الأول أن التمويل صار في يونيو عام 2022 وتوى يتم الإعلان عنه، وهذا شيء يعني شوي غريب. احنا دائما نتكلم نقول ان الجولات متأخرة، لكن تأخير 7 شهور لشركة ناضجة ما ندري وش الحكمة منه، هل كان في شيء فعلا ينتظرونه، ولا يعني وش الحكمة انه يتم اطلاق الخبر في بداية السنة الجديدة، ما ادري. لكن في شيء اخر واللي هو حسب تك كرانش والمقابلة اللي سووها الشركة مع تك كرانش، كان في عنوان الخبر تقييم للشركة، وهذا شيء نادر جدا جدا لأي شركة في الشرق الأوسط. تقييم الشركة 660 مليون دولار، فيعني تقييم يعتبر جيد جدا. حجم الأموال اللي جمعتها الشركة 410، فطبعا جزء كبير منها هو عبارة عن تمويل بالدين، فما ندري وش بالضبط التقسيم ما بين يعني رأس المال والتمويل اللي بالدين. لكن يعني
معاد الجولة هذه، ويمكن هذا جزء من الإجابة على سؤالك ليش التأخر بالإعلان. 2022 كانت سنة مشغولين ما شاء الله عليهم فيها، ونجحوا في جمع جولة، بداية الجولة هذه ب 54 مليون دولار في مارس، وال 150 مليون دولار كانت دين في أغسطس، فيمكن جزء منها توزيع الإعلان، جزء منها أساس يعني يعطون زي تموضع للشركة على فترة أطول، ويمكن جزء منها بس يقفلون مع عدد من المستثمرين خاصة الجداد. التقييم الكبير
ويمكن أضيف عبد الله جزء منها أيضا يعني اتجاه جديد عند المستثمرين الآن، يعني يطولون بالفحص النافي للجهالة والتفاوض على الشروط، فالطبيعي أنه بنشوف تأخيرات بين وقت التزام المستثمرين ووقت الإغلاق الفعلي وقدرتهم على الإعلان.
فعلا 660 مليون دولار كتقييم للشركة، معاد شفت مقابلها إعلان بعض الأرقام المثيرة للشركة، 3 مليون مستخدم، 10,000 علامة تجارية، و150 ألف بطاقة معاهم. فكمان مو بس الرقم 660 مليون مهم، كذلك المقارنات هذه والقيمة اللي محسوبة للشركة لكل مستخدم أو براند أو علامة تجارية وغيرها. المثير ذكروا 5 أضعاف نمو للإيرادات في سنة 22 مقابل 21، وهذا الرقم طبعا ما كانوا يقدرون يعلنونه إلا بنهاية السنة 22، فكذلك قد يكون سبب النمو هذا كبير، ويعني أنه في غالبا يكون شيء تغير في نموذج عمل الشركة من قدرتهم على يعني أخذ مجال أكبر في الإيراد، أو يعني ثقة مع العلامات التجارية فقدروا يحطون نفسهم في مكان مختلف من ناحية شروطهم تابي مع العلامات التجارية، أو البطاقات المستخدمين فيها جانب كذلك في لتنمية الإيرادات. في بعض تقارير الحين قاعد تقول طيب اشتر الآن وادفع لاحقا. في العالم شفنا قصص غير إيجابية لهذا النوع أو نموذج العمل، لكن لسه تشوف الأسباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن وصول للبطاقات الائتمانية منخفض مقارنة بالعالم أو المناطق الأخرى، وكذلك نسبة اشتر الآن وادفع لاحقا من التجارة الإلكترونية يرى أو بعض التحليلات ترى أنها منخفضة هنا وممكن تزيد مع الوقت. في استطلاع ليوغف لدول مختلفة من الناس اللي استخدموا اشتر الآن وادفع لاحقا، كان في ديسمبر 21، وأول دولة كانت في العالم إندونيسيا تقريبا 27%، بعدها الصين والهند على 22%، لكن لما تضرب 22% بالعدد الضخم في الصين والهند الأثر كبير، لكن الإمارات جت في مركز متقدم ب 18%، وهذا في 21. ما كانت السعودية أحد الدول اللي تم الاستطلاع عليها، فيبدو أن فيه حماس كبير لهذه الخدمة، وإذا زاد في 22 قد يكون كذلك أحد عوامل زيادة الإيرادات أو نمو الإيرادات.
أنا شخصيا كنت أتوقع أنه يصير في فتور في حركة هذه الشركات مع ارتفاع أسعار الفائدة، خصوصا أن الارتفاع صار مفاجئ، ما كان ارتفاع متواتر وإنما كان سريع جدا، انتقلنا من تقريبا 0 إلى 4.5% خلال 9 أشهر تقريبا. لكن بعد التفكير يعني اكتشفت أن لا، الشركات هذه قاعدة يعني تمول أو تعيد دورة رأس المال بشكل سريع. أغلب منتجاتهم سواء تابي ولا تمارا ولا غيرهم عندهم خيار الدفع خلال 6 أسابيع أو 8 أسابيع، ويمكن في بعض الأحيان 10 أو 12 أسبوع، لكن تقدر فعليا تدور رأس المال من 3 إلى 5 مرات في السنة على حسب نوعية الصفقات أو المنتجات اللي تعرضها. فبالتالي يعني صحيح أن الشركة تقريبا يمكن في المعدل تأخذ من 4 إلى 5% من المتاجر الإلكترونية، ويمكن أنها تتكفل خلنا نقول يعني في حدود 1 إلى 1.5% كرسوم للمدفوعات اللي هي رسوم التحصيل من البطاقات الخاصة بالعملاء، لكن ما زال عندهم مساحة رغم زيادة يعني معدلات الفائدة، إلا أن لسه في مساحة أن يكون عندهم نسبة استقطاع لا بأس فيها. ولكن بلا شك يعني أنا لو كنت في موقع هؤلاء المستثمرين، المساحة اللي ضاقت هذه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع سعر التمويل الجريء اللي بالدين، بالتالي فهذا راح يأثر بشكل سلبي على تقييمات الشركات هذه. لأن فعليا هم يحتاجون كاش كبير، والكاش هذا جاي من خلال الدين بشكل رئيسي، والدين قاعد يرتفع، الهامش الربحي قاعد يضيق. ففي أسئلة كثيرة على ربحية هذه الشركات في المستقبل ونسبة الربحية الممكنة. يعني طبعا في نقطة مضادة تقول إنه لا، الحين هم في أسوأ الأحوال اللي هي 4.75 ولا 4.5 من نسب الفائدة، أسعار الفائدة، وقادرين إنهم يطلعون فلوس. وأغلب الاقتصاديين يبشرون إن أسعار الفائدة راح تبدأ تنزل، فبالتالي هم عدوا الأزمة واستمروا بهوامش ربحية مقبولة. تفضل عبد الله.
معاد شكرا. مع نقطة الـ 150 مليون دولار اللي جمعوه في أغسطس يمكن قبل كامل الارتفاعات، وقد يكون هذا جزء من توقيت التمويل بالدين هذا. بس الجانب الآخر للفترة هذه هي انخفاض الطلب على القروض الاستهلاكية اللي المستخدمين النهائيين يبغون أو حيرضون يأخذونها من البنوك. بالتالي خيار الدفع الآجل 6 سبيع 8 سبيع 12 سبوع قد يصير في زيادة كذلك في هذه الفترة، ويعطي الشركة مساحة شوي للنمو لما تبدأ ترجع تنزل، الاستفادة من القروض السلكية يرتفع، يكونون في موضع أو موقع ثاني، يا حلوا بعض المشاكل يا لقوا جانب آخر لنمو الإيرادات أو غيرها. بس أعتقد هذا كمان شيء في صالحهم مو بس شيء ضدهم زي ما ذكرت، لأنه صعب الآن يأخذون تمويل بالدين على سبيل المثال.
هو واضح جدا انه في شهيه كبيره من سواء المستهلكين للمنتج زي اشترى الان وادفع لاحقا، وايضا من المستثمرين. ابل طلعت ابل باي ليتر وتاخروا في اطلاقه، تاوشوا هم جولدمان ساكس وكبدوا جولدمان مليار ونص تقريبا بسبب بطاقات ابل، وبالتالي تاخرت دخول البعبع هذا الى السوق اشترى الان وادفع لاحقا، وشجع يمكن الباقيين انهم يعني عجلهم من نموهم. الشيء الاخر يعني في شهيه كبيره من الرياديين ايضا، يعني ما يمر اسبوع الا نسمع عن مشروع ريادي جديد متخصص مثلا يبغى يبيع للاعمال، ولا اشترى الان وادفع لاحقا في مجال السفر او في مجال الرعايه الطبيه او غيرها. لكن أنا شخصيا ما زلت يعني أتساءل، هل هذه منتجات أم خصائص؟ يعني آبل أثبتت بالنسبة لها أنها ممكن تكون خاصية على منصتها بشكل سهل وما يحتاج يكون منتج قائم بذاته. كلارنا وغيرها يعني شفنا سقوط كبير في تقييمها، وعندها تحدي كبير أنها تنتقل. طيب أنا كسبت القاعدة هذه في اشتراء مدفع لاحقا، كيف أوسع وجودي بقية المخروط هذا الخاص بالعملاء؟ كيف أكون أداة تسويقية تغطي جانب أكبر من قيمة المقدمة للتجار وباقي العملاء؟ فلسه ما أحس أن طلعنا من مرحلة الخطر بشكل كامل، لسه في تحديات جوهرية كبيرة أشوفها قدام اللاعبين في الساحة هذه سواء محليا أو برا، ويبقى يعني نتمنى النجاح للاعبين المحليين. وما شاء الله يعني كل الأسماء اللي ذكرت مؤسسين مخضرمين معروفين في السوق، فواثق إن شاء الله بيلقون الخطة الصحيحة للمرحلة الجاية.
بس ترى هم أبو عبد العزيز، أعتقد حسام عرب وفريقه وأيضا الشركات الأخرى مثل تمارا، أعتقد أنهم يتفقون مع وجهة نظرك، وأعتقد أن عندهم هذه النظرة حتى منذ يعني فترة، ما هي نظرة جديدة، حتى قبل انتكاسات السوق. يعني هم يتكلمون عن رغبتهم ببناء سوبر آب أو منتج يعني تقني مالي شامل، ويعتبرون أن اشتري الآن وادفع لاحقا ليس إلا مجرد بوابة للعملاء. يعني لما نتكلم اليوم على 3 مليون مستخدم، أعتقد تمارا كان عندهم رقم مشابه لما نزلوا فيديو قبل فترة بمناسبة مرور سنتين على عمر الشركة. فهم شايفين أنها طريقة للاستحواذ، وطبعا المفروض أن يكون هذا استحواذ رخيص الثمن، لأن غالب الاستحواذات هذه تصير في صفحة التشيك أوت عند المتاجر، فهو استحواذ مو قاعد يكلفهم شيء. وبالمستقبل الهدف زي ما سووا الآن يعني تابي من خلال تصريحهم أنه أصدروا خلال 6 أشهر 150 ألف بطاقة، وكلنا عارفين نموذج عمل يعني البطاقات وكيف هم راح يستفيدون منها إلى آخره. فأنا أتفق معك تماما أنها فعلا خاصية، وأشوف أنهم هم مدركين الشيء هذا وودهم يعني ينطلقون لمنتجات أخرى. يعني السؤال اللي دائما في بالي لما أسمع أي شركة يعني تطرح هذه النظرية، نظرية أنه اليوم أنا بستحوذ وبكرة راح أفعل عملائي بشكل أو بآخر، كم تحتاج من الوقت وكم تحتاج من المال عشان أنك توصل هناك؟ وبلا شك هذه النظرية أو هذه الفرضية فرضية صعبة جدا على أي ريادي، يعني
جداً.
فقط جداً. المتميزين جدا يقدرون أنهم يوصلون هناك، يعني مثل جيف بيسوس، ولا حتى يعني محليا كريم اللي جمعت أكثر من 850 مليون دولار عشان تقدر توصل لهذه المياه، أو ما زالت إلى اليوم تجمع، لأن هذه مياه يعني ما هي سهلة أنك تركبها أبداً.
أبداً.
لكن حسام صراحة أثبت ما شاء الله عليه أن عند القدرة 410 مليون دولار ما بين دين وغيره مبلغ ما هو بسهل، لكن قليل جداً يقدر أنه فعلاً يوصل لهذه المراحل.
يعني معاذ، أنت لمست على جزء كبير من سبب يعني عدم قناعتي لي، هو هل الانتقال إلى فكرة السوبر آب سهل ولا لا؟ مارك زاكربرغ جربها، كان صعب عليه وصعب على كثير من الناس، بس مين مستحيلة. الجزء الثاني هي نوعية المستهلكين احنا قاعدين نستهدفهم بالمنتج هذا، اللي يسمونهم سب برايم، كثير منهم اللي هو أقل من الدرجة اللي البنوك عادة تتعامل معها، وبالتالي مع ارتفاع الفائدة ومشاكل اللي قاعدة تصير بالسوق، نسبة التخلف قد ترتفع إلى درجة قد تصعب العمل على المنصات اللي زي كذا، لكن راح نشوف، نتمنى للجميع التوفيق.
طيب ودي صراحة يعني يمكن كان في مواضيع ودنا نتكلم عنها، لكن لعلنا تحمسنا في بعض المواضيع الأخرى، فودي أسمع منكم وش إذا عندكم اقتراحات لهذا الأسبوع، أشياء سمعتوها قرأتوها اطلعتوا عليها ودكم تشاركونا إياها.
أنا حقيقة شفت حلقة جدا عجبتني مع ليكس فريدمان مع مستر بيست. مستر بيست من الشخصيات اللي فعلا غيرت نظرة الناس إلى صناعة المحتوى وقديش ممكن يكون مجدي. يعني بعض الفيديوهات اللي أنتجوها من خلال يوتيوب، نتكلم عن اليوتيوب مثلا، حصدت 100 مليون مشاهد في الحلقة الواحدة. الرجل عمره 24 سنة، لكن الحكمة اللي جمعها خلال الفترة الماضية ونظرته إلى صناعة المحتوى ومستقبلها، إلى أسباب نجاحهم، إلى كيف أنه تغيرت أشياء كثيرة في السوق إحنا ما إحنا حاسين فيها، لكن نظرة طازة من شخص جديد زي كذا شافها، صراحة كان فيها كثير من التبصرة وكثير من الفائدة، فأنصح فيه.
أنا شفتها صراحة ويعني حلقة ممتازة، واللي ما يعرف مستر بيست هو أهم وأشهر يوتيوبر يعني في العالم، عنده من ناحية عدد المشتركين إلى آخره، حلقة متميزة جدا، وصراحة هو يعني أسطورة، لا من ناحية تواضع ولا من ناحية اهتمام وشغف، لدرجة سأل لكس قال لو باقي لك 30 يوم في حياتك وش بتسوي، وقال بسوي أكبر عدد ممكن من الفيديوهات عشان بعد ما أموت الفريق عندي يقدر ينزلها. يعني أوكي.
وأحسن واحد يقابله هو أليكس، لأنه هو طول الحلقة يقول صدق ما حد يسألني السؤال هذا، ما حد يتعمق معي بالشكل هذا، فأليكس كان الشخص المناسب فعلا يقابله.
عبد الله،
أنا بالنسبة لي وثائقي على نتفليكس عن بيرني ميدوف اللي
كان
المشكلة
هذا.
اللي سواها واحدة من يعني 30-40 سنة من الاحتيال في وول ستريت، بس اللي يعني ممكن معروف الاسم والحفلة اللي سواها، لكن اللي ما كنت أعرفه مستوى وصول بيرني نفسه مع المشرعين مع باقي الناس المعروفين في وول ستريت، وكيف كان إنه الناس فعلا تثق فيه، وحتى كانوا يطلبون منه معلومات فحص نافي الجهالة شيء، يقولهم إذا ما تبي مع السلامة. فذكرني السنة الماضية بالكم شغلة اللي صارت بالضبط زي كذا، إنه اللي يقول لك ما تبي، إذا ما تبي تدخل معي مع السلامة، قل له لا مع السلامة هجل، لا لا من محول لك فلوس. فبس يعني مستوى
كان عضو،
جاب وقته،
كان عضو مجلس إدارة هيئة سوق المال الأمريكية في فترة من فترات، ولا عبد الله
ناسداك،
صحيح كان داك. رئيس مجلس الناسداك،
اي
حتى مو بعضو، رئيس المجلس.
فلا ويعني نقاشات مع الكونغرس والسنت أو السنت ويقول لهم كيف نشرع وما أدري. والرجال يعني رجع الفلوس اللي عليك بس يا بيرني ونتفاهم.
إذا ذكرنا بواحد نعرفه العام الماضي.
إيه وقاعدين يسوون أتوقع قاعد يتصور الفيلم حق أكيد سام يعني SPF. قاعد يتصور. إيه لكن يا أخي العجيب إنه كيف فهذول الناس يقدرون يعيشون حياة مزدوجة. يعني أعتقد قدرتهم مو على الكذب وإنما على أنك تعيش الحياة, لأن حتى زوجته وعياله كانوا منصدمين جدا لما طلع خبر البونزي سكيم حقه. فشيء عجيب. أنا من ناحيتي صراحة أوصي بحلقة فنجان مع سعد آل جابر الباحث الاقتصادي, كان يتكلم عن يعني دور الحكومة في أي اقتصاد وعن منافسة الشركات الحكومية للشركات الريادية في المملكة. صراحة يعني حلقة لطيفة جدا, وموضوع دائما نسمع الكثير من الرياديين الأعمال يتكلمون عنه وإن كان يتكلمون عنه باستحياء. فعجبني صراحة الطرح, متوازن وموضوع مهم صراحة, فأوصي بهذه الحلقة. عبد الله وليد شكرا لكم, وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع القادم بإذن الله.
يعطيكم العافية. شكرا لك. مع السلامة.